إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وعلى صحبه أجمعين. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وقول الشيخ رحمه الله يقوم هذا النوع من التوحيد على أسسه ثلاثة. تكلمنا على الأساس الأول منها، وهو أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو في النفي إلا بإذن من الشرع. يقول رحمه الله: الأساس الثاني أن الله عز وجل في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات لا يماثل شيئا من خلقه ولا يماثله شيء، بل كل ما ثبت له من صفات الكمال التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهو مختص به، لا يشركه فيها أحد من خلقه. وليس معنى هذا أن ما يطلق على الرب أو على صفاته من أسماء لا يسمى به غيره، فقد يكون الاسم مشتركا بينه وبين غيره أو بين صفته وصفة غيره، ولكن هذا الاشتراك في الاسم لا يوجب مماثلة المخلوقين له فيما دلت عليه هذه الأسماء. فتسميته تعالى عالما وتسمية العبد عالما لا يوجب مماثلة علم الله لعلم العبد، وكذا تسميته تعالى مريدا طبعا او وصفه بالاراده، ده ينطبق عليه ان الكلام اللي ذكرناه في المره السابقه ان الاراده ليست مدح من كل وجه، فلا يقال ان الله عز وجل هو المريد هكذا مطلقا، بل نقول انه يريد، ان له اراده، فهو مريد بمعنى ان له اراده، ولكن لا يقال هذا باطلاق، لان الاراده ليست أن يكون قد يريد الحق وقد يريد غيره، فلا يقال عن عز وجل المريد بإطلاق. المقصود وصفه بالإرادة، هكذا تسمية تعالى مريدا وحيا وسميعا وبصيرا متكلما إلى غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق على المخلوقين، لا يجب أن تكون إرادتهم كإرادته ولا حياتهم كحياته إلى آخره. وانا قرر امري ان الله عز وجل ليس كمثله شيء، ده قاعدة، ان الله عز وجل لا يشبه احدا من خلقه. واحتراز، وده احتراز مهم جدا لانه قد يترتب عليه وجود شبهات عند بعض القائدين في هذا الباب من المتكلمين وغيرهم، ان احنا عندما نقرر ان الله عز وجل لا يماثله شيء وليس كمثله شيء، ليس معنى ذلك ان هذا يلزم منه اننا متى سمينا الله باسم لا يجوز ان يسمى به البشر، ومتى وصفنا الله بصفة لا يجوز ان يوصف بها البشر، ليس هذا هو المقصود، بل يوصف الله عز وجل بصفات يوصف البشر بمثلها، ولكن حقيقة هذه الصفة غير حقيقة تلك الصفة. ليس كمثله شيء اي لا يشابهه في اسمائه ولا في صفاته عز وجل احد، لكن كون ان تنسب الصفة الى الله عز وجل وينسب مثلها للمخلوق فهذا من باب الاشتراك اللفظي، هذا من باب الاشتراك اللفظي ولا يقتضي هذا مماثلة. ودي قضية محورية جدا عند يعني بحث هذه القضية، وسيأتي الكلام عند شبهات بعض المتكلمين الذين قاضوا في هذا الباب بغير علم. فهنا في قضية، احنا قلنا لما جينا نتكلم على الاسماء والصفات قلنا الاسم علم يدل على ذات، والصفة وصف قائم بالذات. ممكن الصفة الواحدة يعني تذييل لهذا الكلام نقول ان الصفة الواحدة تنسبها لأكثر من ذات، فتأخذ في كل مرة حقيقة مختلفة وكيفية مختلفة، وهذا يكون من باب الاشتراك اللفظي او الادق ان نقول المتواطئ اللفظي، ان الفاظ تطلق على عده معاني لوجود رابطة جامعة بينها. كمثال تقول رأس الجبل ورأس الأمر ورأس الإنسان ورأس الحيوان. هنا كلمة رأس دي لها معنى ذهني إجمالي، مش واخد صورة نهائية غير لما تنسبه لإيه؟ لذات بعيدة. القدر الإجمالي اللي في الذهن ده هو ده القدر المتواطئ بين كل الألفاظ دي. وإن كلمة رأس عموما أينما نسبت لشيء فبتدور حول معاني الرفعة العزة الأهمية يعني شيء من هذا، لكن مش هتاخد الصورة النهائية اللي انت أول ما تتقلك ينفرج ذهنك لشكل معين أو لطريقة معينة إلا لما تقول رأس كذا. تقول رأس وتسكت أحيانا هو اللي بيحصل، إن يصدق لذهنك كلمة كأن اللي قدامك عن رأس الإنسان، لكن لو أنت فعلا بقى ما قدرتش محذوف وسمعت كلمة رأس كده إنسان قال رأس وسكت، مش ممكن يتكون في ذهنك صورة معينة، بل اللي سبق لذهنك إن اللي هيتقال حاجة بالنسبة للذات اللي هتتقال بعديها حاجة مهمة أو عالية أو مرتفعة أو نحو ذلك. رأس الجبل هتبقى قمته، رأس الأمر يعني أهم شيء فيه، رأس الإنسان دي جارحة معروفة لها شكل معين، رأس الحيوان الفلاني دي أيضا جارحة معروفة لها شكل معين وهكذا. فإذا اللفظ أو الصفة تنسب لأكثر من ذات، هي نفس الصفة ولكن حقيقتها تختلف تماما. القدر اللي موجود في الصفة قبل ما تضيفها الذات، لما تقول رأس وتسكت ده معنى متواطئ لكلمة رأس. ايه اللي جاب ذهنك لما قلت رأس وسكت؟ ده بنقول ده قدر متواطئ من كلمة رأس اينما وجدت. وبعدين الكيفية بقى هتتحدد لما تقول رأس ايه، رأس الجبل، رأس الطريق، رأس الامر، رأس واحدة. مثلا لما تقول الطيران، مثال مثلا تقول الطيران، في قدر معين ينصرف الذهن اليه لما نقول طار او يطير. لكن تيجي تتكلم بقى على فراشة ولا على عصفور ولا على نسر ولا على طائرة، ده كان الطائرة هذه ينطبق عليها كلمة طيران اللي كان بيقولوها الناس قبل ما يشوفوا الايه الطائرة، ولم يكن يضرب خلد واحد منهم مطلقا ان ايه ان ممكن يبقى فيه كيفية طيران بهذه الهيئة. المظلات مثلا، الطيران الصراعي، يعني ديك امثلة كل دي لغة ينطبق عليها مسمى الايه الطيران، وكيفيات مختلفة تماما. وبعضها في وقت من الاوقات كان خارج تصور البشر، لما يقولوا طيران هيجي الذهن وهتقول تقول طارة، هتقول طارة ايه، طارة العصفور ولا النسر ولا الفراشة، والعكس طيران ايه هو مستوعبه. ويظل ان كلمة طيران تستوعب صورة طيران الطائرة وصورة طيران المظلة وصورة طيران الايه الطائرة الصراعية وهكذا، كيفيات لم تكن لتضر بخلد البشر في ذلك الوقت. وكما ذكرنا يعني ايات الله عز وجل في الكون اكثر من ان تحصى، وما من مسألة غيبية الا وتجد ان من رحمة من الله بالعباد يوجد في المحسوس ما يقررها. يعني لما يجي نقول لك عليك ان تؤمن بصفات الله عز وجل وتقطع الطمع عن ادراك كيفيتها، مش هتفهم. خل عندك الامثلة زي دي، في يوم من الايام كان معنى الطيران كمعنى موجود، وصور من صور الطيران ما كانش ممكن مطلقا تضرب كل ايه بشر، وما زالت دي لغة اسمها طيران، ولما وجدت وتعرفت صارت متصورة تماما ايه للذهن وواضحة ومعروفة وهكذا. فاذا الصفة لها معنى في الذهن، المعنى ده اشبه بالسائل اللي ما قالوش شكل، لما تحطه في اناء ياخد شكله، اناء مثلا على مضلع بشكل معين ياخد شكله، تكبه في اناء تاني ياخد شكله وهكذا. فاللفظ مش ماخد صورته النهائية، لما تقوله بينصرف ذهنك الى معنى معين، لكن كيفية لم ينصرف الذهن اليها ولا يتم تصور الكيفية التامة الا بعد اضافة هذه الصفة الى ايه الى الاسم. انا بقرر امرين او بيقرر الامر وبيحترز من ان يفهم خطا. ما دي ايه؟ هو ده بيت القصيد في المساله. لما نقرر ان الله عز وجل ليس كمثله شيء بنحترز بمعنى لا خلاص ليس كمثله شيء. اختار حاجه من اثنين، يا تسمي الله سميع يا تسمي المخلوق سميع. ما ينفعش نسمي الله عز وجل سميع ونقول على المخلوق ان هو ايه؟ سميع، لان كده هيتعارض مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. نقول لا ده انت فاهم الموضوع غلط. ده يعني ينفع نقول ليس كمثل شيء ونقول انه عز وجل سميع ونقول انه خلق الانسان وجعله سميعا وهكذا. فهذا هو الاساس الثاني. ياتي تفصيل لهذه الشبهة في ثنايا كلامي رحمه الله. يقول ان الاساس الثاني في هذا الباب ان كل ما ثبت له سبحانه وتعالى من الاسماء والصفات لا يماثل الله عز وجل فيها احدا من الخلق. وليس معنى هذا انه متى نسبنا صفة لله يمتنع ان نسبها للخلق، ان ننسبها الى الخلق او العكس، لا. ولكن اذا نسبناها الى الله عز وجل فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، واذا نسبناها للمخلوق فعلى ما يليق به من العجز والضعف. يقول والاصل في ذلك ان ما يوصف الله عز وجل به ويوصف به العباد، نقول ان الله سميع والمخلوق سميع او يسمع، انه له ان الله عز وجل عليم والمخلوق له علم بصير والمخلوق له بصر وغير ذلك. فالاصل في ذلك ان ما يوصف الله عز وجل به ويوصف به العباد انما يوصف الله به على ما يليق به ويوصف به العباد على ما يليق بهم. فالاشتراك انما هو في مفهوم الاسم الكلي، وذلك اذا اخذ الاسم مطلقا غير مضاف. زي مثلا نقول راس وتسكت، في قدر انت فهمته من كلمه راس لكن مش مكتمل، فاذا اضيف صار مختصا لا يقبل الشركه. لما تضيفه يطلع في ذهنك ايه؟ الصورة التامة. دوت في اصطلاح العلماء بيسموه المتواطئ اللفظي. وان كان هو استخدم المصطلح المشترك اللفظي، وبينهم في من حيث المعنى متقارب لكن بينهم فرق طفيف، لان ممكن لفظ معين يطلق على معنيين ما لهمش علاقة ببعض خالص، ده يسموه المشترك اللفظي. زي لفظ القر يطلق على الحيض وعلى الايه؟ وعلى الطهر. لفظ القر يطلق على الحيض وعلى الطهر، فلا يسموه مشترك لفظي. انما لما نقول رأس نسبت للجبل وللطريق وللانسان، نقول ده كلمة رأس لوحديها كان عفاد قدر من المعنى، ولما اضيفت اكتمل. فنقول ده الصراحة العلماء يسموه الايه؟ المتواطئ اللفظي، ان لفظ له معنى مجمل ذهني لا تكتمل صورته الا اذا اضيف. فنقول ان اللفظ ده من المتواطئ اللي هو له معنى اصلي لكن غير متضح المعالم، ولا تتضح تفاصيله الا بالاضافه، فاذا اضيف صار مختصا لاكبر الشركه كما يقول. فاذا قيل علم تفرق لما نقول علم الله، وتفرق لما نقول علم الايه؟ البشر. علم لوحديها لها معنى، وعلم الله ده كده الصوره اكتملت عندنا ان علم الله ده ما يختص به لا يشاركه فيه غيره، من انه علم ازلي وانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. طب لما نقول علم البصر ما زال ان العلم ان الانسان يعرف الشيء على ما هو عليه، ولكن هيجي بقى ان علم البصر محدود وانه يستفاد بالتعلم الى غير ذلك من الايه؟ من الامور التي يختص بها علم البشر. فاذا قيل علم الله وقدرة الله وارادة الله، اذا كده احنا بنقول ايه؟ معاني مضافة الى الله، فمعاني مكتملة لها خصائص لا يشاركوا فيها. لو ما نقول علم البشر وقدرة البشر وارادة الايه؟ لو نقول علم ونسكت يبقى لا هو ده ولا هو ده، ده القدر المشترك ايه؟ بينهما. واضح؟ يقول فاذا قيل علم الله وقدرة الله وإرادة الله ونحو ذلك، كان المراد صفته الخاصة، صفته الخاصة به التي لا يشاركه فيها المخلوق. وإذا قيل علم العبد وقدرته وإرادته ونحو ذلك، كان المراد صفته الخاصة به التي يتنزه عنها الخالق جل شأنه. يبقى انا اما اقول علم واسكت، او اقول علم الله، او اقول علم العبد. علم واسكت استفدت اصل معنى كلمة علم. علم الله خدت عرفت بقى حاجات تانية يختص علم الله بها لا يشاركه فيها علم البشر. كما لما نقول علم البشر برضو له صفات معينة وله حقيقة معينة تفترق عن علم الله تبارك وتعالى. فكلمة علم لا تساوي العبارة المركبة علم الله لا تساوي العبارة المركبة علم البشر. وده يعني موضع الايه الذي يحل هذا الاشكال الموجود لدى بعض من لم يفهم هذه القضية. يقول واذا فهم هذا الاساس الثاني على هذا الوجه البين لم يكن هناك موجب اصلا لنفي بعض الصفات الثابتة للكتاب والسنة بحجة ان اثباتها يوهم المماثلة بين الله وبين خلقه. طبعا بنكرر دائما ان من اهم خطوات اهل السنة خطيتين مرتبطين ببعض. الخطية الاولى انهم لا يصدرون عن رأي ولا يقررون قولا او يعتقدون عقيدة الا بعد الرجوع للكتاب والسنة. ورجوعهم للكتاب والسنة رجوع حقيقي، رجوع المعظم لهما المتلقي عنهما، بخلاف اهل البدع الذين جعلوا القرآن والسنة كالسلطان المخلوق او كالسلطان الضعيف ليس له الا الصكة والخب، كما قلنا من القيم رحمه ان هم جعلوا كتاب السنة زي ما يبقى انسان سلطان زمن السلاطين الضعاف يكتبوا اسمه عن فلوس ويدعوله عن منابر، والذي يسير الامور غيره. فهو يقول لك تعظيم الكتاب والسنة، وبعدين تبص تلاقي الكلام كله قال الفيلسوف الفلاني، قال اهل الله، قال الشيخ الفلاني، قال طب اين يعني التعظيم الحقيقي للايه للكتاب والسنة. طب لما الانسان عنده تعظيم حقيقي للكتاب والسنة فاذا ينتج من ذلك خاصية مهمة جدا، انهم يؤمنون بالكتاب كله ويجمعون بين نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، ويفهمون بعضها على ضوء البعض الآخر، ويؤمنون أن جميعها قد خرجت من مشكاة واحدة. الإنسان لما بيبقى له هوى في مسألة معينة، وده مشاهد حتى يعني مثلا الابن مع أبوه، الموظف مع رئيسه، يكون هوى في مسألة معينة ويجيله كلام محتمل يحاول يفسره على الايه؟ الاحتمال اللي يرضي شهوته أو هواه. مثلا يدي له امر مبهم ريح شوية يقول له انا فهمت ريح النهاردة او هكذا. الانسان اللي مطيع فعلا يستفسر يعني ايه شوية، طب إيه؟ لا سيما اذا كان دول مفسرين ايه في كلام تاني ففي فرق، وده موضع ابتلاء، وهذا من احد الحكم ان الله عز وجل جعل القرآن والسنة مش القضية كده تلاقيها منصوص عليها، لا ده هنا في فتنة وابتلاء ان المسألة مذكورة في عدة مواضع هتدور عليها انت وتبحث وتكون حريص كل الحرص على ان تفهم كلام الله على مراد الله مش على مرادك انت، وكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول والله هو ده اللي فهمناه. طيب عايز ايه؟ انسان عايز يكسر فيحاول يفهم النص اللي فيه رخصة مع ان هو مفهوش رخصة. ده لو واحد فعلا اكتشف ان رخصة حقيقية فان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. لكن فرق بين واحد حريص ان هو يتبع الكتاب والسنة وبين واحد تاني عايز بس يرضي نفسه ويوهم نفسه يخدع نفسه ان هو اتبع الايه الكتاب والسنة. فأهل السنة الجماعة يؤمنون بالكتاب كله ويجمعون بين نصوص الكتاب والسنة بعض بعض لانه ملوش هوى مطبق، ما اعتقدش عقيدة وبينافع عنها وعايز يثبت بالعافية ان دي موجودة في القرآن والسنة. يلوي اعناق النصوص زي ما تلاقي مثلا ده موجود قديما وحديثا، هتلاقي دلوقتي واحد بدأ حياته اشتراكي ومن الله عليه بالالتزام، بس تلاقي التزام مشوه فيه شواهد، مازال معجب بافكاره السابقة، يقعد يدور اي حديث ضعيف مش ضعيف عشان يثبت ايه ان الاشتراكية من الاسلام. وقد يفعل البعض ذلك ارضاء لبعض مثلا من يريد ان يفرض الاشتراكيه تدور الاشتراكيه وتهدد، يبقى الاشتراكيه مش من الاسلام، ويجي بعدها الراسماليه تبقى من الاسلام، وهكذا. انسان ده انسان صاحب هوى وبيدور على النصوص عشان يقول لك اهي، زي يعمل بدع مثلا، بدعه اللي اتكلمنا المره اللي فاتت على بدعه المولد مثلا، هو مش معظم للكتاب والسنه، ما دورش ابتداء بتجرد، ده هو طلع لقى المولد ولازم المولد يتعمل، فلما لازم يتعمل هيقول لك كلام متعارض متناقض. لا هو طب لو كان خيرا لطلقونا اليه، لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك تواضعا. وهو هو نفسه اللي يقول لك ده كان بيحتفل بيه كل اسبوع بالصيام، طب ما لماذا لم يمنعه التواضع من الاحتفال الاسبوعي؟ ده انت ناقشت نفسك كلامه ايه؟ المهم يسكتك ليه وهيتعمل ايه؟ هيتعمل. طيب ليه انت عدلت عن طريقة احتفال الاسبوعية الى احتفال سنوي؟ او كده احسن. القضية ان هو درس على عادة معينة وسوف ينتصر لها، وان رجوع للنصوص ليس رجوع حقيقي، ليس رجوع معظم للنصوص، ده انسان واخد قرار مسبق، القرار ده جاي نتيجة شهوة او هوى، الهوى ده متفاوت ما بين الكسل ما بين حب الزعامة. انسان قال قول معين وبقى رأس فيه هيرجع ازاي؟ او تخليل الاباء والاجداد او الى غير ذلك من الايه؟ من التفاصيل. ده الواجب، وده ينطبق على قضايا الاعتقاد كما ينطبق على قضايا العمل، وان كان الامور تتفاوت في الخطورة بالاشياء. فالواجب الرجوع الى الكتاب والسنة رجوع حقيقي، ما يبقاش الانسان اصل اصل او قرر القول او اعتنق فكرة ويريد ان ينتصر له، فعايز يثبت انها من دين الله تبارك وتعالى. طيب فلذلك ينتج من هذا ان لو جاءت نصوص ظاهرها التعارض نقول نجمع نصوص ونفهم بعضها على ضوء الايه؟ على ضوء البعض الاخر، بحيث ان احنا نعمل النصوص كلها. هو ظاهرها التعارض ليه؟ لوجود انفصال في التعامل مع كل نص على حده. في الواقع ان لما بياتي نص يوضح نص قبله ده ليس تعارض، ولكن ممكن لبعد العهد او لعدم الوضوح او لغير ذلك من الايه؟ من التفاصيل يبدو ان هناك تعارض، مع قليل من التامل تكتشف انه ليس هناك ايه؟ ليس هناك تعارض. وطبعا الكلام عشان يبقى محدد جدا يفقد بهائه ككلام ادبي، وفضلا ان عندنا مساله في الايه؟ الفتنه والاختبار والابتلاء، هل سنسعى ونجتهد في ان نفهم كتاب السنه بعضها على ضوء البعض الاخر، ام اننا سنحاول ان نفرض فهما يخدم اهواء معينه؟ يعني ناخد مثال واضح جدا، والامثله الواضحه بتوضح لك ما دونها. لو جه واحد قال ويل للمصلين وسكت، طيب يقول لك ما هو القران قال ويل للمصلين. طب ما انت سكت ما كملتش الايه؟ الايه الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب تفرق ايه بقى لما يكون الكلام جاي في ايه والايه الثانيه بتوضحها؟ ما كل ده ايه؟ واجب الايمان به، واجب اتباعه. فلو جه واحد قسم الايه نصين افسد معناها بالضبط تماما لو خد ايه وساب الثانيه، لو خد ايه وساب حديث، لو خد حديث وساب الثاني، لان ده كله يوضح بعضه ايه؟ يوضح بعضه بعض. فاينما تصورنا تعارض لابد من البحث والتمحيص لينظر هل هذا التعارض حقيقي ام متوهم. لا يمكن ان يوجد تعارض حقيقي بين نصوص صحيحة ثابتة في القرآن أو في السنة. فالبعض توهم من عنده إنه ما ينفعش نقول ليس كمثله شيء، وفي نفس الوقت نقول أنه سميع بصير، مع إنهم جايين في القرآن إيه؟ في آية واحدة. ده لو جيهم في آيتين كان واجب الجمع بينهم. فما بالك إنهم جايين إيه؟ في آية واحدة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك اعتبر العلماء هذه الآية هي عنوان واختصار وترجمة لعقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، لأنها بينت الاساسيين الرئيسيين في المسألة. احنا نتكلم انه ان الله عز وجل لا يجري احد من خلقه، وان نثبت لله ما ايه ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول ليستحيل، نقول له انت فهمت الموضوع خطا، بل هو يجب عليه ده لو قال كده يعني يستهم عقله يسال سؤال المستفهم، انما عليه التسليم ابتداء ان هو اللي بيقوله ده هو اللي مستحيل. مستحيل ان الشرع ياتي بامور ايه متناقضه. نقول له انت فهمت ليس كمثل شيء خطا، فهمت ليس كمثل شيء يعني لا ولا حتى في الاسماء، لا ليس كمثل شيء تفصيلها وارد بقى في الايه في الكتاب والسنه، انه لا يبلغ صفاته احد، لا يبلغ علمه احد، لا يبلغ قدرته احد سبحانه وتعالى، ان اسماءه كلها حسنى وصفاته كلها اعلى سبحانه وتعالى، ولا يجزي احد من خلقه. وهذا لا ينفي انه يمكن ان تنسب الصفه الى الله عز وجل وينسب نفسه الى المخلوق، لان هذا في عرف اهل اللغه قبل ان يكون قاعده شرعيه مقرره لا يقتضي مشابهة ولا نحو. طبعا هناك اسلوب قديم حديث وهو ما يمكن ان تسميه بالارهاب الفكري، دول بيجوا يعملوا ايه، هو لشتات في عقلك في فهم اللغة ابتداء قبل ايه قبل فهم الشرع كمان، تصور ان التواطؤ اللفظي يقتضي المشابهة، يعني بينا ان ده في اللغة بغض النظر عن اسماء الله عز وجل وصفاته اصلا موجود في اللغه، ما ان تقول راس الامر وراس الطريق وراس الجبل الا المثال اللي احنا ذكرناه. فهو لفتاه في عقل تتوهم ان ده يقتضي الايه؟ ان التواصل اللفظي يقتضي الايه؟ المشابهه. طيب تقول له ما الشرع اسرف الصفات، فهو يقول لك حاجه من اثنين هنا. خلاصه ما يظنه ان الاثبات والتنزيه لا يجتمعان. ان نثبت الصفات الله عز وجل وان ننزهه عن مشابهة الخلق. هم قالك لا دول ما ينفعش يجوا الاثنين مع بعض. يا تاخد الاثبات تثبت الصفات وحينئذ يلزمك انها تقول انها مثل صفات المخلوقين. يا تاخد التنزيه وحينئذ يلزمك ان تنفي الايه؟ الصفات. واضح كده؟ بنقول دول توهموا ان لو قلت ان الله سميع ان المخلوق سميع انه الاثنين زي بعض. احنا عندنا في الايه تاني نرجع ليس كمثل شيء وهو الايه السميع البصير، حاجتين اثبات وهو السميع البصير بايه اثبات الصفات لله عز وجل، وليس كمثل شيء تنزيه لا عن مشابهه الخلق. يبقى عندنا حاجتين اثبات وايه وتنزيه، ما دام جم في القران الاثنين حتى لو مش في سياق واحد يبقى هما لا يتعارضان، ويمكن ان نجمع بين الاثبات والايه والتنزيه. دول قالوا لا قواعد اللغة تقبل جمع بين الإثبات والتنزيه، ده فساد في عقولهم، توهموا إنك لو أثبت الإثبات يقتضي عندهم التشبيه، إن لو قلت إن الله سميع والمخلوق سميع ده الاثنين زي بعض، يبقى الإثبات عندهم يساوي الإيه؟ التشبيه. فقال لك اختار حاجة من اثنين، إثبات الذي هو الإيه؟ عندهم هو الإيه؟ التشبيه، يعني اختار التنزيه. إنك تنفي مشابهة الله للخلق وفي الحالة دي تنفي الايه؟ الصفات ابتداء. مفهومة ديت؟ طيب يبقى هم ممكن تصوغ الكلام بعدة عبارات، توهموا ان الاثبات والتنزيه ايه؟ لا يجتمعان، او ان الاثبات يقتضي الايه؟ التشبيه. طب من اين لكم هذا؟ الشرع جمع بين الاثبات والتنزيه، فيجب ان نسلم للشرع وان نؤمن بانه يمكن ان نثبت الصفة مع اعتقاد ايه؟ تنزيه الرب جل وعلا. قالوا لا هذه قطعيات عقلية، والكلمة قطعيات عقلية يتحط تحتها بقى مليون خط، ان هم كل ما هيجي هيقول لك ايه قطعيات عقلية، عايز تخلي الدين يفسد، عايز تخلي ان الناس يقولوا ان الدين يأتي بما ينقض العقول، فيوم كله يسكت. ذلك القضية دي تحتاج ان احنا نفردها يعني بالكلام، مسألة انه ليس في الدين ما ينقض العقول، ولكن كل ما توهموه كان الوهم من جهتهم، وده احد الامثلة احنا لن نسلم لهم ابتداء بان دي قطعات عقلية عشان ندخل في المشكلة اللي هم دخلوا فيه. مين اللي قال ده؟ هو العقل واللغة بيقول ان هذا ان الصفة الواحدة كلما نسبت الى ذات اخذت كيفية ايه مختلفة تماما. فعلا لهم لا، ان الاثبات والتنزيه يجتمعان ويمكن انك تعتقد الاثنين مع بعض، وان احنا نثبت الله الصفة ولا اعتقد ولا حرج في ان تنسب الصفة للعز وجل وينسب مثلها للمخلوقين، مع اعتقاد ان كيفية صفات الله عز وجل لا تشابه كيفية صفات المخلوقين، وهذا هو نفي المثل والشبيه والنظير المقصود في الكتاب والسنة. يقول لك طب ليه ما تقولش ان نفي المثل والشبيه والنظير المقصود هو نفي ان يشاركه احد في مسمى اثنائه او مسمى صفات له؟ لان ده يقينا بقى غير مراد، لان الله عز وجل سمى بعض خلقه عليما وسمى بعض خلقه حليما ووصف البشر بما وصف به نفسه، فاذا تاكدنا ان هذا المعنى غير ايه؟ غير مراد. وعلمنا ان المراد من نفي المثل والشبيه والنظير هو انه لا يشبه احدا من خلقه في كيفية صفاته سبحانه وتعالى. يقول وبذلك يدور الاشكال، نقول له طبعا هو بعد كده بعد وقع فرصة ان قال لك اختار بين الاثنين، يا تاخد الاثبات يا تاخد الايه؟ التنزيه. ففريق منهم يعني دي الشبهة الرئيسية في المسألة، ان الاثبات يقتضي الايه؟ توهمهم ان الاثبات يقتضي التشبيه وانه يتعارض مع الايه؟ مع التنزيه. فلذلك قال لك اختار لك حاجة من الاثنين، يا تاخد الاثبات الذي هو عندهم هو عين التشبيه، يا تاخد الايه؟ التنزيه الذي هنسميه احنا بعد كده تنزيههم ده هنسميه تعطيل، لان هو فهمه من التنزيه ان ايه؟ يعطل نصوص الصفات. طيب فايه؟ قال لك احنا هنختار الاثبات ويثبت الصفات ويقول عن الله له يد كايدينا وجه كوجوهنا الى غير ذلك، ودول العلماء يسموهم الايه؟ المشبه، سموه المشبه، ودول انقرضوا الحمد لله تبارك وتعالى. الفريق الثاني قال لك لا احنا هنختار جانب الايه؟ التنزيه، اللي هو عندهم هيبقى النفي والتعطيل، يقول لك عشان نعتقد ونخلص عقيده ان الله لا يشبهه شيء ان احنا هننفي بقى كل الايه؟ الصفات. طب عنده ورطه ده وده، المشبه عنده ورطه والمعطل عنده ورطه، بقيه النصوص ودي ورطه بيقع فيها كل المبتدعين، اي مبتدع بياخد طرف من النصوص التي توافق هواه ويرد الايه؟ الطرف الاخر. طب هتعمل ان النصوص وارده من كتاب السنه ماذا تفعل فيه؟ لكن دايما تلاقي في معظم الابواب في بدعه وفي ايه؟ ضدها الناحيه الثانيه، التشبيه والتعطيل، في القدر هنلاقي القدريه والجبريه وهكذا، والاثنين دول مستحيل حد منهم يقنع الثاني، لان كل واحد عنده عوره. ده هيقول لذا ليس كمثل شيء، الثاني يقول له كمل الايه وهو السميع البصير، يبقى ده امن بشطر ايه وكفر بالشطر الثاني، والثاني الايه؟ العكس. مفيش واحد منهم يقيم حد يعرف يقيم الحد على الثاني، ده مع طرف من الادله والطرف الثاني رده والاخر ايه؟ لسه. ولذا عقد الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر وحكمة التعليل، وهو كتاب على قضية القضاء والقدر، ودول برضه فيها ايه؟ قضيتين، في جبرية وفي قدرية. فعقد صف بعنوان مناظرة بين قدرية وجبرية. ده احتج على ده بالآية دي الثانية، راح احتج عليه بالآية الثانية. في الآخر بيقول رحمه الله: ولو أخذ هذا بالحق الذي عند ذاك وذاك بالحق الذي عند هذا لخرجوا من منهج أهل السنة. وهذا لا يصدق على هذه القضية فحسب، بل يصدق على كل القضايا. لو ان الناس جمعت بين الادلة لا خرجوا بمنهج ايه؟ بمنهج اهل السنة. فتلاقيهم الواحد منهم بياخد طرف من الادلة، طبعا ما دام خدوا لوحده هيفهموا على طريقة وايد من المصلين، ويرد الطرف الثاني تماما. فالورطة في طريقة رد النصوص الثانية، بعضهم بيبقى سج ان ايه ياكل اذا وجد بالايات ولك يعني هذه مصروفة عن ظاهرها هذه لا ندري ما معناها. بعضهم يتكلف معاني في غاية الايه البعد حتى تستقيم مع اراء. اما اهل السنة الجماعة فيجمعون بين النصوص كتاب السنة ويفهمون بعضها على ضوء الايه البعض الاخر. ده عندك له يعني فروع كثيرة جدا في كل القضايا تقريبا. يقول واذا فهم هذا الاساس الثاني على هذا الوجه البين لم يكن هناك موجب اصلا لنفي بعض الصفات الثابته بالكتاب والسنه بحجه ان اثباتها يوهم المماثله بين الله وبين خلقه. وذلك لانها ان اطلقت على الله عز وجل فملت على ما يليق به مما لا يماثل صفه المخلوق، وإذا أطلقت على المخلوق حملت على ما يليق به مما لا يماثل صفة الخالق. وحينئذ لا نحتاج إلى التعسف في تأويل هذه النصوص وصرفها عن معانيها المتبادرة منها. ما هو لما الورقة بقى اللي هيتعسف في إيه؟ في فهم نصوص الإثبات، لو هو خد جانب التنزيه على مفهومه هو اللي هو الإيه؟ التعطيل، تجد لهم تعسفات شديدة جدا في معاملة نصوص الصفات، فيأتي الكلام عليها إن شاء الله. يقول وحينئذ لا نحتاج إلى التعسف في تأويل هذه النصوص وصرفها عن معانيها المتبادرة منها، لا سيما وأن هذه النصوص في الكتاب والسنة من الكثرة والصراحة بحيث لا يمكن تأويلها. فدي قضية تفرق برضو، يعني لو إن إنسان أول حديث ورد في مسألة فقهية نحو ذلك، هذا غير مسك غير مرضي عند أهل السنة، لكن ممكن تلتمسه الايه العذر في ان او يعني يبقى مخالفته ليست حجة، انه يتصور مثلا ان حديث ما يعني يفهمه على غير وجهه او يفهمه بطريقة بعيدة عن المراد منه. لكن انه يأتي البعض ويزعم ان معظم نصوص الكتاب والسنة قضية زي قضية إثبات الصفات، ده لا تكاد تخلو صفحة من صفحات المصحف من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته. آيات الأحكام تختم إن الله كان سميعا بصيرا كان عليما حكيما وهكذا، ولأن الأسماء والصفات لها أثر فيأتي بإشارة إليه. فالنصوص دي كلها عندك غير مرادة، ولو إن الإنسان فهمها على ما يبدو منها كده يعتقدوا إلى الكفر. ما كلامهم اللي يقول ان الله سميع هيبقى زيه زي المخلوق ده ايه عندهم افحش انواع الكفر. يعني كل صفحه من صفحات المصحف فيها كفر والعياذ بالله، لم يبينه الله ولم يحذر العباد منه، ولم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحذر العباد منه. فتصور ان توجد نصوص في الكتاب والسنه كثيره ككثره نصوص الصفات وصريحه ظاهرها غير مراد، ده عبث ومن اشد انواع سوء الظن بالله والعياذ بالله. ذلك يقول ولا سيما وان هذه النصوص في الكتاب والسنه من الكثره والصراحه بحيث لا يمكن تاويلها الا اذا اعتبرنا الشرع كله احاتي والغازا. وده بقى كده هيبقى يعني ان الشرع عمال يقول حاجات وما بيقولش ايه المتبادل منها لغايه ما يجي ناس في المئه الثالثه او الرابعه يقول الحقوا الكلام الذي لا تخلو منه صفحه من صفحات المصحف، هذا يهم الكفر ويعني حذار من ان يعتقده احد. قل الا اذا اعتبرنا الشرع كله احادي والغازه لا يدل لفظ منه على معناه. وهذا اتهام للشرع بان خطابه غير مفهم ولا مبين ولا دال على الحق الذي يجب اعتقاده. ولهذا تجد الذين عمدوا الى تأويل هذه النصوص بحجة ايهامها التشبيه لم يتفقوا على تأويل واحد، بل ذهب كل فريق منهم فيها مذهبا يلائم اصول نحلته، فالفلسفي له فيها تأويل، والمعتزلي له تأويل، والاشعري المعطل له فيها كذلك تأويل. هل يعقل أن توصف هذه التأويلات مع اختلافها وتناقضها لأنها الحق الذي أراد الله منا أن نعتقده من هذه النصوص، كلا، بل الأقرب إلى الفطرة والعقل والمنطق أن يفهم من هذه النصوص معانيها التي دلت عليها بمقتضى الوضع اللغوي لهذه الألفاظ، ثم ينفى الكيفية والتشبيه عنها. المقصود بنفي التشبيه أن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه، ونفي الكيفية أي نفي العلم بالكيفية. إحنا عندنا حاجتين، إحنا لا نعلم ابتداء كيفية صفات الله عز وجل، وهذا من باب أولى أنها لا تشبه صفات الإيه؟ البشر. يقول لك طب واحد تاني يقول لك أنها لا تشبه صفات المخلوقين ولكنها بكيفية كذا وكذا، قل لا، مش معلومة الكيفية ابتداء، هو مقطوع أنها لا تشبه صفات الإيه؟ البشر. طب إيه كيفيتها؟ ما هل في كيفية تانية؟ ولكن أكيد هي لها كيفية، لكن هل في كيفية معلومة؟ هل نعلم كيفية صفات الله؟ نقول أنها لا تشبه صفات البشر لكن نخوض فيها، نقول كيفيتها كذا وكذا وكذا، لا، هذا الباب لا يعلمه أحد، وقد طوى الله عز وجل علمه عن العباد ولا يحيطون به علما. فإذا عندنا هنا في هذا الباب نفي التكييف ونفي التشبيه، بس بنعني بنفي التكييف نفي علم الكيفية، نفي أن يكون البشر أو أن يكون الله عز وجل قد أطلعنا على كيفية صفاته سبحانه وتعالى. ونفي التشبيه بنعني به كما هو معلوم أن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه. يقول فإذا كان الله قد وصف نفسه مثلا بالاستواء على العرش وبالمجيء يوم القيامة وبأن له وجها ويدين وعينين وبأنه يحب ويرضى ويكره ويسخط ويرحم ويغضب، وإذا كان قد وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى السماء الدنيا ويدنو من الحجاج عشية عرفة وبأنه يضحك ويعجب إلى آخر ما جاءت به النصوص الصحيحة من صفات الذات وصفات الفعل، تقسيم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل يأتي الكلام عن شرح. فيجب أن يحمل ذلك، فيجب أن يحمل ذلك كله على حقيقته دون أن يفهم منه التماثل بين الله وبين خلقه في شيء من هذه الصفات، فإن حقائقها بالنسبة لله عز وجل غير حقائقها بالنسبة للمخلوقين، فاستواءه ليس كاستوائهم ولا مجيئه كمجيئهم ولا يده كأيديهم ولا حبه ورضاه كحبهم ورضاهم، فإن الاشتراك في الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات. تقول رحمه الله الأساس الثالث أن صفاته سبحانه صفات كمال كلها، فهو موصوف بصفات الكمال التي لا غاية وراءها، بريء من سمات النقص والاحتياج والحدوث، والواجب أن يثبت له سبحانه أقصى ما يمكن من الأكملية بحيث لا يكون هناك كمال عار عن النقص إلا هو ثابت له مستحقه بكمال ذاته ويتنزه عن الاختصاص بضده. وضابط ذلك أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق كان الخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. ولكن ينبغي أن يعلم أن الكمال لا يكون إلا أمرا وجوديا، أما الأمور السلبية أو العدمية فلا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمورا وجودية، فإن العدم المحض ليس بشيء أصلا فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة صفة سلب إلا وهي متضمنة إثبات ما يضدها من الكمال. فنفي العجز مثلا في قوله تعالى ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض متضمن لإثبات كمال قدرته. قضية مهمة إن يعني لو حتى في البشر ولله المثل الأعلى، ما حد بيجي يمدح حد يقول هذا ليس بصارخ ولا بذال ولا ضعيف ولا كذا، لا، هذا يعني لا يقال في المدح، وإنما المدح مثلا يقال إيه؟ أن هذا رجل أمين لم يخن قط، فيأتي النفي لتأكيد الإيه؟ الإثبات. انما النفي المحض ليس ايه ده هو الى الذم اقرب منه الى الايه الى المسح. وهذا من خذلان المتكلمين ان هم يفصلوا في النفس يقولوا ان الله لا ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا كذا, يفصلوا في النفي جدا ويجوا في الاثبات يقللوا جدا, وهذا عكس الكتاب والسنه. الكتاب والسنه الاصل فيها ذكر محامد الرب عز وجل بالاثبات باثبات صفاته, والنفي ياتي تاكيد للاثبات وليس لانه ياتي نفي مجرد. لهذا ان من تمام قدره الله عز وجل انه لا يعجزه شيء. شو لان الله ليس بعاجز, لا يعجزه شيء, وهكذا. فالنفي ياتي لتاكيد الاثبات, واما النفي المحض فلا كمال فيه, بل هو الى الذم اقرب منه الى المدح. ونفي السنه والنوم في قوله تعالى تاخذ سنه ولا نوم لاثبات كمال حياته وقيوميته, ونفي الشريك والند والصاحبه والولد لاثبات كمال عظمته سبحانه, كمال اثبات كمال غناه وعظمته سبحانه وتعالى. والمتتبع لصفات النفي التي وردت في الكتاب والسنه يجدها مجمله في اغلب احوالها لا يقصد بها الا نفي المثل والشبيه عنه سبحانه, كقوله من سوره مريم عليه السلام هل تعلم له سميا, اي مساميا يساميه او نظيرا يستحق مثل اسمه, وكقوله من سوره الشورى ليس كمثله شيء, وكقوله في سوره الاخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واما صفات الاثبات فانها ترد على سبيل التفصيل لانها مقصوده لذاتها, ومن هنا كان الواجب ان نقتصر من صفات السلب على ما ورد في الكتاب والسنه ولا نتوسع فيها بحجه المبالغه في التنزيه كما فعل الجهميه من الفلاسفه والمعتزله ومتاخري الاشعريه, فان هذا التوسع في صفات النفس قد يفضي الى نفي الواجب نفسه جل وعلا. يعني احيانا يتكلمون هم المبالغه في صفات النفس الى انهم وكانهم يصفون العدم, بل هذا هو واقع يعني قول الجهميه انه ليس داخل العالم ولا خارج, بيصف بعض الصفات الحقه الثابته من كثره مبالغتهم في الايه في النفي. وحتى ما ينفونه من صفات منفيه فليست السنه هو المبالغه في ذكر النفي, بل الاصل هو المبالغه في ذكر الايه الاثبات, وياتي النفي تاكيد له. يقول حيث لا يعقل وجود ذات تتصف بكل هذه السلوك التي يقررها هؤلاء في كتبهم من انه تعالى ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا كم له ولا كيف ولا اين اي لا مكان ولا مقدار ولا صوره ولا يشار اليه ولا يجوز عليه الاتصال والانفصال والقرب والبعد, ولا هو في جهه ولا مكان, وليس بذي حد ولا نهايه, ولا يصعد اليه شيء ولا ينزل من عنده شيء, ولا يقبل الحركه والسكون والمجيء والاتيان والصعود والنزول الى غير ذلك مما سموه تنزيهات, وهو في واقع الامر ليس الا تعطيلا للذات وجحدا لوجودها الحق تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فبذلك يكون قد انتهى الشيخ من ذكر الاسس الثلاثه التي رعاها انها اسس للايمان بهذا الباب, وكما ذكرنا يعني قد تختلف عبارات العلماء في ذكر ضوابط الايمان بهذا الباب, ولكنها كلها تدور حول هذه المعاني, ان هذا الباب باب توقيفي يرجع فيه الى الكتاب والسنه. وان عندنا ما ذكره في الاساس الثاني يعني هو الاساس الاول اكد فيه ان الباب ده باب توقيفي, وفي الباب الثالث اكد ان في الاساس الثالث اكد ان صفات الله عز وجل صفات كمال, ونوه على خطأ المتكلمين في طيلهم في النفس وإجمالهم في الإثبات, وهذا عكس طريقة الكتاب والسنة. وأما الأساس الثاني فهو يتضمن في ذاته ثلاث قواعد مهمة, لعل يعني جملة ما ذكره في الأساس الثاني يفصل في كثير من أواجع الأساس الثاني ده في حد ذاته ثلاث قواعد الإثبات وانزيه وقدر وقطع الطمع عن ادراك الكيفيه. كل ده ذكره في ثنايا كلامه على الاساس الايه الثاني، ان الذي يحكم هذا الباب اعتقادنا باثبات الصفات التي وردت في التوراة والسنه وتنزيه العز والجلال عن مشابهه الخلق وقطع الطمع عن ادراك الكيفيه. ونكتفي بهذا القدر.